إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من النفاق والإصرار على العصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم روى بإسناده إلى زبيد بن الحارث اليامي قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم روى حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فأدركوها في الخمس، فأدركوها في السبع والتسع والخمس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الترجمة والآثار والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيان ما كان عليه سلفنا الصالح من الخوف من لقاء الله عز وجل، وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، وعدم الأمن من النفاق الذي يتسلل إلى القلوب، وأنهم يعملون الأعمال ولا يدرون هل قبلها الله أم ردها عليهم، ولا يدرون هل يثيبهم الله عز وجل أم يعاقبهم، يخافون ولا يأمنون مكر الله. ولذلك كثير من المسلمين في هذه الأيام يفرحون ببعض العبادات وببعض الطاعات ويمنون على الله عز وجل بها ويظنون أنهم قد أحسنوا صنعا وفاقوا الآخرين عملا وأن الأمن والأمان صار لهم دون غيرهم ببعض العبادات التي يتقربون بها إلى الله. أما المؤمنون الحق الذين يتقربون إلى الله بالطاعات يعملونها وهم يخافون ألا يقبلها الله عز وجل منهم، يعملونها وهم وجلون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ألا يقبلها الله. تسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل هم الذين يزنون ويشربون ويقطعون، هل هم الذين يفعلون المعاصي ويخافون من لقاء الله جل وعلا أن يعذبهم على تلك المعاصي؟ قال: لا يا عائشة، لا، ليس أولئك الذين يؤتون ما آتوا من المعاصي ويخافون أن يعذبهم الله عز وجل عليها، بل هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا تقبل منهم طاعاتهم، هم الذين عملوا الأعمال ويخافون أن تكون رياء ويخافون أن تكون سمعة ويخافون أن تكون قلوبهم قصدت من وراء تلك العبادات مراءة الناس والحياة الدنيا وما فيها. فالمؤمنون يخافون من النفاق كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الإمام: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وحبوط الأعمال إما أن يكون حبوطا كليا، وهذا لا يكون إلا للمشركين عياذا بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أو حبوط بمعنى ذهاب الثواب وعدم الانتفاع بالعمل دون زوال لسائر الأعمال. وهذا يحصل لمن جاء بالتوحيد وتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لكنه رأى في عمله أو دخل الرياء على عمله الذي ابتدأه، هذا يحبط هذا العمل ولا يثاب عليه عامله ولا يحبط سائر الأعمال. أو أنه بمعنى تساوي الحسنات والسيئات فيوقف هذا العامل عن الثواب وعن دخول الجنة برهة من الزمان. وفي هذا الإيقاف نوع حبوط وعدم انتفاع بالحسنات، إلا أن مآل هؤلاء الرجوع إلى الجنة بعد ذلك بتوحيدهم، فإما أن يحبسوا عن دخول الجنة مع أول الداخلين، أو يدخلوا النار بالذنوب والمعاصي فيؤخرون عن اللحوق بأولئك مدة، وهذا نوع حبوط وهم لا يشعرون. المؤمن يخاف من هذا الحال، المؤمن يخشى أن يعمل عملا لا يثاب عليه، فدائما ما يحاسب نفسه، لماذا قلت، لماذا عملت، لماذا تركت، مخافة أن يحبط هذا القول أو العمل أو الترك، يحاسب نفسه ويخاف أن يتسلل هذا الرياء إلى قلبه ليفسد عليه العمل. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وإن كان يعمل أعمالا حسنة، وأعمالا هي طاعات لله رب العالمين. وهذا إبراهيم التيمي أحد أئمة التابعين من العلماء والزهاد والعباد، يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو خشيت أن أكون مكذبا. وكان واعظا يعظ الناس، وكان مذكرا يذكر الناس، فيقول: إذا عارضت قولي ومواعظي وتذكيري، وقارنت بين هذه المواعظ وبين أحوالي وأعمالي، خشيت أن أكون مكذبا بفعلي لما أقول بلساني، أو مكذبا يكذبني الناس في قولي يقولون، لو كان ما يقول حقا لوافق عمله قوله. فلما عارض قوله بعمله خاف أن يكون مكذبا أو مكذبا. وهو الإمام، وهو العابد، وهو الزاهد الواعظ المذكر العالم من علماء التابعين، يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا وإن كان من التابعين، فابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله يقول: لقيت أكثر من 30 من الصحابة، 300 من الصحابة، وقد لقي أكثر من ذلك، لكن هؤلاء الذين جالسهم، وهؤلاء الذين سمع منهم، وهؤلاء الذين رأى أحوالهم، يقول: كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان ممن لقي أم سلمة أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وثوبان، وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله، أدركهم ابن أبي مليكة وكلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء الصحابة الكرام يخافون على أنفسهم النفاق. بل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يخاف النفاق على نفسه، بل يتهم نفسه بالنفاق. لما لقي حنظلة بن الربيع فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة: نافق حنظلة، نافق حنظلة الكاتب، وكان من وعاظ الصحابة الراهب من عباد الصحابة، يقول لأبي بكر: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار أو يذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عيني. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فعد تغير حاله عما كانت عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاينة الجنة والنار، من الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا ومشاغلها، إلى الانشغال بلذائذ الحياة من المباحات، الانشغال بأمور الدنيا من الحلال، الاعتناء بالضيعات، بالزراعات، بالتجارات، بالصناعات، بالأولاد والنساء، انشغال حلال مباح، بل ربما يكون واجبا في بعض الأحيان. عد الانشغال بهذه المباحات عما كان عليه من تلك الحال من معاينة الجنة والنار، عد ذلك تغيرا في حاله، وعد ذلك نفاقا، فالنفاق هو التلون والتغير، فحسب ذلك من هذا النفاق المذموم. فقال له الصديق: والله إنا لنجد مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واتهم الصديق نفسه كما اتهمها حنظلة بالنفاق، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدق الحسن البصري الذي يقول: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. يعني النفاق يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمن النفاق إلا منافق. وهذه حال المنافقين الذين يستهينون بالذنوب والمعاصي، والذين يستهينون بأداء الطاعات الواجبات، والذين ينظرون إلى الذنوب وكأنها ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، أي هيجه وأطاره بأدنى مجهود. أما المؤمن فإنه ينظر إلى ذنوبه وكأنه في أصل جبل يوشك أن يقع على رأسه. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الصديق يخاف النفاق على نفسه ويفزع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخبره حنظلة بما يجد ومعه الصديق وغيرهما من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، تغيرت حالنا عن حال المشاهدة والمراقبة، عن حال حضور القلب، عن حال الخوف من لقاء الله، إلى التلهي بهذه اللذائذ وهذه الشهوات من المباحات الحلال. ظنوا ذلك نفاقا، فما بالك بمن يرائي بعمله، فما بالك بمن يعمل العمل ويريد به الشهرة والسمعة، أن يمدحه الناس، أن يثني عليه الناس، أن يشير إليه الناس. هذا الذي يفسد العمل ويحبط العمل. فإذا أنشأ العمل ابتداء لغير الله كان مشركا بالله عياذا بالله، ويحبط عنه ما كان قد عمل من سائر الأعمال. الصحابة الكرام خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخافون النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله، وأكثر من أولئك 30 كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، كأولئك الذين يقولون الإيمان تصديق القلب أو معرفة القلب أو معرفة القلب وتصديقه وإقرار اللسان، وإن لم يأتي من الأعمال بشيء فهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل أو كإيمان الصديق والشهداء والصالحين أو كإيمان الأنبياء والمرسلين. هذا قول باطل، وهو قول المرجئة الذين هم من أضر الطوائف على الإسلام. بعض الناس قد لا يسمع هذه الكلمة المرجئة، أو بعض الناس يسمعها ولا يدري ما هي، أو بعض الناس يسمعها ويعرفها ويقول هذه طوائف وفرق كانت في السابق، فلماذا نثير من دثر من هذه الفرق؟ هذا لا يدري ما يقول، ولا يعرف أن كثيرا من المسلمين يقعون في هذه البدعة. فالذي إذا رأيته على معصية فقلت له اتق الله ودع ما تصنع، أو إذا رأيته تاركا للواجب كتركه للصلاة التي هي من أركان الإسلام وغيرها من العبادات الواجبات، إذا قلت له اتق الله والتزم بالصلاة واترك المحرمات، يقول لك أهم شيء طهارة القلب ونظافة القلب، فإذا كان قلبي طاهرا أبيض نظيفا فلا عليك من الأعمال، سواء تركت الواجبات أو ارتكبت المحرمات، فيكفيني تصديق قلبي ويكفيني حب قلبي لله وللرسول، ويكفيني الصلاة على النبي والتهليل بلساني والذكر بلساني. هذا هو قول المرجئة، تلك الطائفة الضالة التي تقول لا يضر مع إيمان القلب ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فكذلك المؤمن إذا آمن بقلبه وصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يضر هذا الإيمان أي معصية ارتكبها أو أي واجب تركه، لا يضر إيمانه، فحصروا الإيمان في تصديق القلب وإقرار اللسان. وهذا هو قول المرجئة الذي يردده كثير من فساق وعصاة المسلمين. إذا قلت له اتق الله وتب عما تفعل، قال أهم شيء طهارة القلب ونظافة القلب، ما دام قلبي عامرا بالإيمان لا يضرني ترك الطاعات ولا يضرني ارتكاب المنكرات. هذا الباب وهذه الترجمة وهذه الآثار وهذا الحديث وهذه الآيات تدل على فساد هذا القول. فأولئك الصحابة الأخيار يعلمون أن المعصية تضر الإيمان وتؤثر في الإيمان، وأن ترك الواجب يضر بالإيمان ويؤثر في الإيمان. المعاصي تنقص الإيمان، وربما تصل بصاحبها إلى معصية تبطل إيمانه بالكلية إذا وقع في النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، أو إذا وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. فلذلك المؤمن الحق يخاف على إيمانه ويخاف على دينه أن يتضرر بالمعصية وأن يتأثر بالمعصية. ولذلك يقول ابن أبي مليكة أدرك أولئك الثلاثين كلهم يخاف على نفسه النفاق، ولا يدعي واحد منهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة، بل إيماننا يتفاوت الناس فيه، بل يتفاوت الفرد الواحد في الإيمان من حالة لأخرى، فيزداد إيمانه بالطاعات وبذكر الله جل وعلا، وفي مجالس الذكر، وفي مجالس الوعظ، وفي الصلوات، حينما يكون ساجدا يكون إيمانه أعظم منه إذا كان في السوق يبتاع، حينما يكون حادا يطوف بالبيت أو واقفا بعرفات يستغيث ويدعو الله عز وجل، إيمانه يكون أعظم من إيمانه وهو يبيع ويشتري، فضلا عن أن يكون إيمانه أعظم في هذه الحالة من إيمانه إذا كان في معصية. فالمؤمن المتقي لله يخاف أن يتأثر دينه وإيمانه بالمعاصي التي تضر الإيمان، فيخاف النفاق على نفسه ويخاف الرياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن بين لأبي بكر أن اختلاف هذه الحال لا تضر، بمعنى أنها لا تفسد الطاعات، إلا أنه يكون أقل إيمانا من حاله التي يكون عليها حينما يعاين الجنة والنار، ففي تلك اللحظة يكون خوفه من الله أعظم من اللحظة الأخرى، يكون رجاؤه فيما عند الله أعظم من رجائه في اللحظات الأخرى التي يكون فيها بعيدا عن الذكر. ولذلك يقول ابن أبي مليكة: ما منهم أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، وما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق أو من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، فالذي يصر على المعصية والإصرار هو عقد القلب وعزمه على الاستمرار على هذه المعصية وعلى ارتكابها إذا سنحت له الظروف وسمحت له الأحوال بارتكابها، هذا مصر على المعصية. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو الذنوب السابقة، بل ربما يتفضل الله عز وجل على من تاب من الذنوب بأن يبدل لهم تلك الذنوب حسنات كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يصر على الذنب، يصر على المعصية، يعقد قلبه على الاستمرار عليها متى ما تهيأت له هذه المعصية ارتكبها، على خلاف ذلك التائب الذي يرتكب المعصية فيندم على فعلها ويأسف على ارتكابها ويعزم على عدم العود إليها وعلى تحقيق طاعات وعبادات بها يمحو الله عز وجل السيئات، ثم تغلبه نفسه يعود الذنب مرة ثانية، فهذا يتوب مرة ثانية فيتوب الله عز وجل، على خلاف الذي يعزم في قلبه أن يستمر ولم ينو من قلبه أن يقلع على الذنب ولم يأسف على فعل الذنب، فالندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يصر على المعصية ويعقد قلبه على الاستمرار عليها يحذر من أن يتضرر إيمانه ومن أن يلقى الله عز وجل مصرا على المعصية، لقول الله جل وعلا مادحا أولئك المتقين وواصفا بأن لهم الجنة بأنهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، يعلمون أن من أصر على الذنب وداوم عليه عرض نفسه لعقوبة الله وعرض إيمانه للتضرر والتأثر بعد أن كان المؤمن الإيمان الكامل أو إيمان المدح بارتكابه المعصية وإقامته عليها، تغير وصفه واسمه من الإيمان إلى اسم الفسوق والعصيان، كما قال رب العزة جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد هذا الإيمان، بعد هذا المدح، بعد هذا الوصف الذي هو المؤمن صار بارتكابه الكبيرة الفاسق العاصي المذنب الآثم، بعد أن كان المؤمن صار الفاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كان مؤمنا، بعد أن كان موصوفا بالإيمان صار موصوفا بالفسوق والعصيان والفجور والذنب، فيقال يا فاسق لمن ارتكب الكبيرة، يا عاصي لمن عصى أمر الله بارتكاب النهي أو ترك الأمر الواجب عليه أن يمتثله، بعد أن كان المؤمن الطائع، بعد أن كان المؤمن المصدق، بعد أن كان المؤمن المتبع صار الفاسق العاصي، صار الآبق عن أمر الله. والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله، هو الذي شرد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بئس الاسم الفسوق، بئس ما يتسمى به ويتصف به بعد الإيمان، بعد أن كان مؤمنا. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، ثم يذكر ويروي حديث زبيد بن الحارث حينما سأل أبا وائل عن المرجئة، عن هذه الطائفة التي تقول الإيمان في القلب أو في القلب واللسان، والمعاصي لا تضر الإيمان والطاعات لا تزيد الإيمان، فلا يتأثر إيماننا بطاعات نؤديها أو بمعاصي نرتكبها. فيسأله عن قول أولئك، ما تقول في هؤلاء الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال لا تزيد الإيمان لمن أداها ولا تنقص الإيمان لمن تركها، الطاعات لا تزيد والمعاصي لا تنقص، ما تقول في هؤلاء؟ فقال: قال عبد الله يعني ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب أي الذي يستكثر من السب واللعن للمسلمين، وإن كان من المسلمين فصار بهذا السباب فاسقا، وقتاله قتال المسلمين ومقاتلة المسلمين والإصرار على حرب المسلمين وقتلهم كفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة إلا إن استحل دماء المسلمين أو استحل قتل المسلمين الذين حرم الله عز وجل قتالهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا يقول دمه حلال وماله حلال، فاستحل ما حرم الله يكون كافرا، أما إن فعل ذلك بغير استحلال فقد تشبه بالكفار، فإن الذين يقاتلون المسلمين هم الكفار، أو إنما كفر حق أخيه المسلم عليه، فحق المسلم عليه أن يصون دمه وماله وعرضه، فإذا لم يصن دمه وماله وعرضه فقد كفر حقه ذلك. وكما يقول العلماء لما وصف الساب للمسلمين بالفسوق ناسب أن يصف المقاتل المسلمين بالكفر، فإن قتال المسلمين أعظم جرما من سبابهم، فناسب أن يوصف وأن يسمى بهذا الاسم الذي هو أشنع من ذاك، ولا يعني ذلك خروجه عن ملة الإسلام، ولكن لاستشناع هذا الصنيع. والشاهد من الحديث أن المؤمن إذا ساب المسلمين لم يعد المؤمن المطلق، إنما صار الفاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأن المسلم الذي قاتل المسلمين لم يعد المؤمن الإيمان المطلق، إنما فيه نوع إيمان ونوع كفر حينما قاتل المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي أن هذه الأعمال وأشباهها تؤثر في الإيمان وتضر في الإيمان بنقصانه وبوعيد هذا المرتكب لتلك المعاصي، معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، مما يدل على أن الإيمان يتأثر وأن الدين يتأثر وأن الإسلام يتأثر بالمعاصي. فالإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، إذا انتقص من هذه شيئا، هذا الذي ادعى الإيمان إذا انتقص من قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، فقد نقص من إيمانه بقدر ما انتقص من أعمال. وإذا انتهك حدا من حدود الله عز وجل التي حرمها الله عز وجل، فقد انتقص من إيمانه بقدر انتهاكه لهذه الحدود. ولذلك كان السابقون من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والعباد والمسلمين الذين يخافون على دينهم، كانوا يخافون على أنفسهم الرياء والنفاق والعصيان، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بل إذا وقع الواحد في المعصية ندم وتاب وأسف، فيمحو الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أنه أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه. ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب أو يعفو عن الذنب. ثم عمل ذنبا أو أذنب ذنبا، ففي نهاية الحديث قال الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء، ما دام على التوبة والاستغفار، ما دام على الندم على الذنب الذي ارتكب ورجع إلى الله عز وجل فليفعل. فإذا فعل المعصية وتاب وأناب إلى الله قبل الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه، فليفعل عبدي ما شاء، ما دام على التوبة وما دام على الندم وما دام على الأسف والرجوع إلى الله قائما راجعا عن الذنب، فالله عز وجل يذهب تلك الحسنات، بل كما ذكرنا قول الله: يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالخوف من تأثر الذنب ومن النفاق ومن العصيان ومن الخروج عن طاعة الله جل وعلا مما يضر بالإيمان لا يستلزم منه القنوط من رحمة الله، بل يفتح ربنا جل وعلا باب التوبة وباب الأوبة والرجوع. فلنكن على ما كان عليه السلف الصالح: الخوف من الله ومن لقاء الله ومن الذنوب التي ارتكبناها في جنب الله، والطمع في واسع رحمة الله. يطير المسلم إلى الله بجناحي الخوف والرجاء، مغلبا جانب الخوف ما دام صحيحا سليما حتى يرتدع عن الذنوب والمعاصي، مغلبا جانب الرجاء إذا قرب من الموت، حتى يكون الله عز وجل عند ظنه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فدائما يراقب نفسه ودائما يحاسب نفسه، ودائما يخاف ذنوبه، ودائما يخاف لقاء الله عز وجل، ودائما يفتش في أحواله وأقواله، ومع ذلك كما ذكرنا يفتح ربنا جل وعلا باب الرحمة وباب التوبة وباب الرجاء للعصاة. فالعصاة الذين ما زالوا قائمين على توحيد الله عز وجل وعلى الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا إجماليا، فإن وقعوا في مصائب وفي كبائر وفي معاص كبيرة كانت أو صغيرة، لا ييأسوا من روح الله عز وجل، بل عليهم أن يتذكروا واسع رحمة الله بمن يستحق الرحمة، وأن يتذكروا أن الله عز وجل من أسمائه غفار وغافر الذنب وقابل التوب، أنه رؤوف رحيم رحمن. يتذكر هذه الأسماء والصفات لله عز وجل فيطمع في واسع رحمته، ويبشرهم ربهم جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمته وسعت كل شيء، فإنه يغفر الذنوب جميعا وإن كانت شركة، بشرط وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي توبوا إليه وارجعوا له وأسلموا بعد الشرك، واستسلموا وارجعوا بعد العصيان والشرود والفسوق والخروج عن طريقه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكما ذكرنا قول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ويعفو عن السيئات، كل السيئات يعفو عنها رب العزة جل وعلا بشرط التوبة والأوبة والرجوع. ولذلك كما ذكرنا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخافون النفاق ويخافون الفسوق والعصيان، وسريعا ما يبادرون إلى التوبة، ليسوا معصومين، فقد وقعت منهم المعاصي، بل وقعت من آحادهم بعض الكبائر كمن زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر، لكنه سرعان ما يرجع ويتوب. الذي يزني يرجع إلى رسول الله ويقول: طهرني يا رسول الله. التي تزني ترجع وتقول: يا رسول الله طهرني يا رسول الله. فهل وجدت أفضل بأن جادت بنفسها لله؟ فهذه علامة التوبة الصادقة. والذي كان يشرب الخمر فيؤتى به ويجلد ويضرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله. فالذي يحب الله ورسوله إذا غلبته نفسه أو غلبه شيطانه فارتكب معصية، فعليه أن ينيب إلى الله وأن يرجع إلى الله، يجد الله عز وجل توابا رحيما، يفرح بتوبة عبده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيا أيها الطائع من المؤمنين لا تغتر بطاعاتك وتمن بها على الله، ويا أيها العاصي الفاسق المارد الذي شرد عن الصراط المستقيم لا تقنط من رحمة الله، فالله عز وجل كما أنه شديد العقاب فهو غفور رحيم. فنعبد الله عز وجل بالخوف من شدة عقابه والرجاء في واسع رحمته جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك، ولا تولنا ربا سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب منها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم بين لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم به بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.